صلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأنتم ثلاثة مسألة ما قبل الأخيرة. يقول السيد مارتن رحمه الله: لو اضطر إلى أكل طعام الغير لسد رمقه وكان المالك حاضرا. شوفوا ما زلنا في عنوان الاضطرار للخروج عن عهدة التكليف، التكليف بحرمة تناول مال الغير، فلا يجوز لأحد أن يتصرف بمال غيره إلا عن رضاه. فلو كان مضطرا لسد رمقه، يقول سيدنا مارتن: وكان المالك حاضرا. هي الصورة الأولى. فإن كان هو أيضا مضطرا، يعني المالك صاحب المال، فإن كان هو أيضا مضطرا لم يجب عليه بذله للآخر من باب تقديم النفس على ما سواه. وهل لا يجوز له ذلك؟ صحيح، لم يجب عليه بذله، لكن هل لا يجوز؟ يقول: فيه تأمل. ما أفتى؟ توقف. فدي أفضل صيغة للهروب، هروب الفقهاء من تحرير وتنصيح مسألة من المسائل، لأنه بذاتها مشكلة. ويل يقول إيه، ويل يقول لا، ما في دليل، مسألة عويصة، إلا فيه تأمل. تروح تغيره يفتي لك فيها. يقول: ولا يجوز للمضطر قهره، قهر المالك في هالحالة هاي، يعني حاضر والمالك أيضا مضطرا له للمال. وإن لم يكن مضطرا يجب عليه بذله للمضطر، يعني المالك لم يكن مضطرا له لهذا الطعام، يقول يجب عليه بذله للمضطر من باب دفع الهلاك عن الآخر ووجوب حفظ النفس المحترمة. سيأتي هلا بالاستدلال. وإن امتنع عن البذل، يعني المالك امتنع عن البذل للمضطر، جاز له قهره بل مقاتلته والأخذ منه قهرا. كذلك نفس المناط، وهو لوجوب حفظ النفس عن الهلاك. ولا يتعين على المالك بذله مجانا. نعم، هلا إذا أنه هو الشخص مضطر للطعام والمالك غير مضطر ويجب عليه أن يبذله للمضطر، المالك يجب عليه أن يبذل ماله وطعامه للمضطر، لكن يجب عليه بذله لا على النحو المجاني. يجب، لكن يجب ببدل، يجوز. فله أن لا يبذله إلا بالعوض، وليس أنا عم ركز عم بشرح، بس لأنه المثل بدون هذه التعريفات والشرح مش واضحة، تكون فيها غموض وإجمال. وليس للمضطر قهره بدون هذا العوض. فإن اختار البذل بالعوض، فإن لم يقدره بمقدار ما كان إنه ثمن معين، كان له عليه ثمن مثل ما أكله إن كان قيميا، أو مثله إن كان مثليا. ترجع لتشخيص العين المبذولة، إذا كانت قيمية فيدفع ثمن العين قيمة، وإن كانت مثلية ليس لها قيمة فيدفع المثل، بل له أن يقدره بأزيد منه ما لم ينتهي إلى الحرج. بيغلي عليه حق 100 بإنه 200 ما لم ينتهي إلى الحرج، وإلا فليس له. فبعد التقدير إن كان المضطر قادرا على دفعه يجب عليه الدفع إن طلبه به، يعني إن طلبه المالك بالمال وجب على المضطر أن يدفع المال له، وإن كان المضطر عاجزا يكون في ذمته إلى أجل، هذا إذا كان المالك حاضرا كما تقدم في صدر المسألة. ولو كان غائبا فله الأكل منه بقدر سعة رمقه، يعني بقدر سد الضرورة إذا كان المالك غائبا، وتقدير الثمن وجعل الثمن في ذمته ولا يكون أقل من ثمن المثل. والأحوط المراجعة إلى الحاكم لو وجد الحاكم، ومع عدم وجود الحاكم فإلى عدول المؤمنين. حتى في هذه الحالة الأحوط يقول وجوبا مراجعة الحاكم. ليش؟ إن هذه القضية هي من القضايا الحسبية الموكولة إلى نظر الحاكم الشرعي. قد أوقل الحاكم الشرعي بها وهي من القدر المتيقن في رجوع الناس إلى الحاكم، الحاكم الشرعي. تم كلامه، رفع مقامه. نقول يمكن تصور المسألة المذكورة في المتن للسيد الماتن رحمه الله، يمكن تصورها بأن يكون شخص مضطرا لإنقاذ نفسه من الهلاك بأن يأكل ما يسد به رمقه من مال الغير. يمكن تصورها بثلاث صور كالآتي: المسألة الأولى أو الصورة الأولى أن يكون مضطرا لسد رمقه، وكان المالك مضطرا. أنا استطعت أن أصورها بهذه الصور لجمعها وضبطها، حتى بتضل المسألة هيك فالتة ومربكة على طولها. أن يكون مضطرا لسد رمقه، وكان المالك مضطرا أيضا، وفي هذه الحالة لا يجب على المالك أن يبذله، بل لا يجوز له البذل، وذلك لتقديم حفظ النفس على حفظ الغير، عندما يدور الأمر بين حفظ كل من النفس في المقام أو حفظ نفس الآخر. لا، أنا هلأ خرجت عن هذا كلامي. وذلك إيه؟ وذلك الدليل على ذلك هو المرتكزات العرفية. المرتكزات العرفية قائمة على تقديم حفظ النفس على حفظ الغير بلا تردد. وهنا لا يجوز للمضطر أن يقهر المالك ويأخذ الطعام منه عنوة، ولا يجوز أيضا مقاتلته، لأنه يكون قهرا على هلاك نفس المالك، وهذا مما لا يجوز بلا خلاف. ما في مصور لأنه الواحد حتى يحافظ على نفسه من الهلاك وهو بيلقي الآخر بالهلاك، يلقي الآخر صاحب المال في الهلاك، وهذا قامت المرتكزات العرفية على خلافه بلا خلاف. الصورة الثانية أن يكون مضطرا لسد رمقه والمالك ليس مضطرا له. شوفوا فوق المالك مضطر، هي الصورة الثانية المالك ليس مضطرا، والمالك ليس مضطرا له إن كان المالك حاضرا أيضا. الصورة الثالثة تجي المالك غائب، صار واضح؟ فإذا الصورة الأولى والثانية كل من المالك حاضر لكنه تارة يكون حاضرا مضطر له، وثانية مضطر غير مضطر له. وهنا يجب على المالك أن يبذل المال للمضطر، وذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة من الهلاك مع القدرة عليه، وهذا ما عليه الإجماع، بل النصوص الشريفة قائمة على ذلك. ومن الروايات على ذلك، شيلوا لحظة الرواية الأولى مصطفى، ما عن الشيخ الصدوق رحمه الله في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن ابن سنان عبد الله عن فرات بن أحنف قال الرواية المعتبرة قال قال علي بن حسين عليه السلام من بات شبعانا وبحضرته مؤمن جائع طاوي إما طوى معدته وبطنه كناية عن الجوع. قال الله عز وجل ملائكتي أشهدكم على هذا العبد أني قد أمرته فعصاني وأطاع غيري ووكلته إلى عمله وعزتي وجلالي لا غفرت له أبدا. يعني أن يبيت شبعانا وجاره أو أخوه جائع. وفي رواية حريز عن مولانا الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله تبارك وتعالى من آمن بي من ما آمن بي من بات شبعانا وأخوه المسلم طاغوت ما آمن بي. وفي رواية أخرى عن مولانا الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما آمن بي من أمسى شبعانا وأمسى جاره جائعا. وهكذا في رواية حميد بن جنادة عن مولانا الباقر عليه السلام عن أبائه عن النبي صلى الله عليه وآله قال من أفضل الأعمال عند الله إبراد الكباد الحارة كما في رواية أخرى في كل كبد حارة أجر. إبراد هذه الكبد كناية أيضا عن إرواءها إشباعها أعم هلا هذا هو ثاني صحيح بيجي الحكي فيه أعم. وإشباع الكباد الجائعة والذي نفس محمد بيده لا يؤمن بي عبد يبيت شبعان وأخوه أو جاره كما في رواية أخرى أو جاره المسلم جائع. وهناك الكثير من الأخبار في هذا المقام عرضنا الذكر أو عرضنا عنها عن ذكرها لأجل وضوح المطلب. نعم إذا امتنع المالك عن البذل جاز له كهره لأجل سقوط اعتبار ابنه شرعا مع الانحصار طبعا بشرط الانحصار وإلا لو كان له بدائل وخيارات أخرى لا يجوز له كهره بل عندئذ جازت مقاتلته لأنه دفاع عن النفس المحترمة. ولكن أخذه كهرا من المالك لا يتنافى مع جواز طلب البدل وأخذ العوض مع المضطر وهذا مما له أشباه كثيرة كما في موارد الاحتكار يجبر المحتكر على بذل المال وبيع المال بالثمن المعروف. فإن اختار البدل بالعوض فإن لم يقدره بمقدار كان له عليه ثمن مثله ما أكله إن كان قيميا أو مثله إن كان مثليا وذلك لأنه العوض الشرعي لكل ما لم يكن فيه العوض المسمى فيرجع إلى القيمة أو المثل وهذا أيضا واضح. وإن قدره لم يتعين على المالك تقديره بثمن المثل أقل منه بل له أن يقدره بأزيد منه يزيد عليه حقله بالتالي هذا عين من العيان وهو بمثابة البائع ويجوز للبائع أن يقدر الثمن الذي يريد ما لم تكن هذه الزيادة فاحشة تؤدي أو تفضي إلى الحرج. وذلك أيضا لنفي الحرج لقاعدة نفي الحرج بل له أن يقدره بأزد منه ما لم ينتهي إلى الحرج وإلا فليس له الأزيد وذلك لقاعدة الناس مسلطون على أموالهم بالوجه الأول يعني له أن يقدره بأزد منه ويجوز طلب الزيادة ما لم ينتهي إلى الحرج فإنه مرفوع الحرج مرفوع. وبعد التقدير إن كان المضطر قادرا على دفعه يجب عليه الدفع إن طلبه به المالك، وذلك لوجوب دفع العوض بأزاء ما أخذ لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالعقود من الكتاب الكريم سورة المائدة في الآية الأولى من سورة المائدة والسنة. وإن كان عاجزا عن الدفع بالحال يكون عندئذ في ذمته بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الصورة الثالثة الأخيرة أن يكون مضطرا وكان المالك غائبا، بخلاف الصورة الأولى وبخلاف الصورة الثانية يكون المالك حاضرا، فله الأكل بمقدار سد الرمق وتقدير الثمن وجعل الثمن في ذمته ولا يكون أقل من ثمن المثل، وذلك ما يرضى به الله تعالى وهو المناط المقام، لأجل أن الله تعالى هو ولي المالك، بل هذا ما ينبغي عقلائيا أن يرضى به المالك، وإلا استنكر الناس عليه مع عدم رضاه في هذا المقام. يعني أمر مستغرب عند الناس، تلومه الناس، تقرعه الناس لو عمل خلاف ذلك. بقي في آخر المسألة كما ذكر سيدنا الماتم رحمه الله بالنسبة للإحتياط، نقول بأن الإحتياط ها هنا مراجعة الحاكم لو وجد ومع عدمه فيرجع إلى عدو المؤمنين، هذا إنما لأجل أن المسألة ها هنا هي من المسائل التي تدخل تحت نطاق الأمور الحسبية، وهذا الأمر موكول إلى نظر الحاكم الشرعي، فهو يقوم مقام الإمام سلام الله عليه، وما عدم وجوده فعضول المؤمنين صانهم الله تعالى عن كل مكروه. المسألة الأخيرة في كتاب الأطعمة والأشربة يقول يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر بل وغيرها من المسكرات، وكذا الفقاع أو الفقاع. ثم إن للأكل والشرب آدابا مندوبة ومكروهة مذكورة في المفصلات، أعرضنا عن ذكرها لخروجها عن محل البحث من جهة ولطولها من جهة ثانية، فليراجع إليه أو فليرجع إليه. أما مسألة عدم جواز الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر أو غيرها من المسكرات أو غيرها من المسكرات، فيدل عليه الكثير من الروايات المعتبرة في المقام، منها كما في الكافي وذكرها الحر العامل عليه الرحمة في وسائله عن هارون بن جهم قال كنا مع أبي عبد الله عليه السلام بالحيرة حين قدم على أبي جعفر المنصور فختن بعض قواد الجيش فختن بعض القواد ابنا له وصنع له طعاما. ختن ابنه باليوم السابع مش مستحب الختن، ودعا الناس، وكان أبو عبد الله عليه السلام في من دعي، فبينما هو على المائدة يأكل ومعه عدة على المائدة فاستسقى رجل منهم فأتي بقدح، يعني طلب السقاية الشراب المحرم، فأتي بقدح فيه شراب لهم، فلما صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله عليه السلام عن المائدة، فسئل عن قيامه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ملعون ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر. وفي رواية القاسم بن سليمان عن جراح المدائن أيضا كما عن مولانا الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر. وفي رواية ثالثة عن مولانا الصادق عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: ونهي عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر. وهناك الكثير جدا من هذه الروايات التي تشتمل على النهي عن فسوس الخمر من جهة، وعن بقية المسكرات والفقاع من جهة ثانية. وهذا دليله أيضا ما تقدم من إلحاقها بالخمر، لأنه تقدم في بداية هذا الفصل الأخير، تقدم بأن المسكرات ملحقة بالخمر حكما، وإن خرجت موضوعا، وقد ناقشنا هذه المسألة بخروجها موضوعا، لكنه لو سلمنا بخروجها، خروج المسكرات عن موضوع الخمر تغير العنوان، لكنه لا تخرج حكما، فبالتالي هي ملحقة، المسكرات ملحقة بالخمر حكما لا أقل، مع أننا كنا سابقا بأنه الأقوى هو إلحاق المسكرات بالخمر حكما وموضوعا، لأنهما عنوان واحد مش عنوانين.
مخدرات
لا، غير المائع كما في الجامد لا دليل عليه، بل وغير الخمر من المسكرات والفقاع لما تقدم من إلحاقها بالخمر كما تقدم من الأخبار. راجعوا في المسألة 16، نحن ذكرنا كل الروايات التي تحتوي وتشتمل على النهي عن الخمر والمسكر مطلقا، ومنها ما عن النبي صلى الله عليه وآله كما ذكرنا سابقا أن الله تعالى قد حرم في كتابه العزيز الخمر: وأنا أحرم عليكم المسكر فكل مسكر حرام، إلى آخره من الروايات العزيزة التي ذكرناها في هذه المسألة، مسألة 16. هذا وقد فرغت بعون الله تعالى وتوفيقه وتسديده من كتاب الأطعمة والأشربة بتاريخ 5 شعبان المعظم من عام 1443 هجري، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وآله الأطهار الكرام.